جالس بعيد عن المدفأة ليش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره. على الإخوة يعرفون كيف يستخرج المسك، تعرف أو لا تعرف؟ عندكم في باكستان مسك؟ كما يقول المتنبي: وإن تفق الأناب وأنت منهم فإن المسك بعض دم غزالي. هذا يمدح سيف الدولة، ففي مدحه لسيف الدولة قصيدة في جملتها هذا البيت: وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم غزالي. هذا البيت يوجد فيه تشبيه ضمني، يعني يقول: لا تتعجبوا أن سيف الدولة من الناس وفاق الناس، وإن طفق الأنام وأنت منهم، لا تتعجبوا، هذا له نظير، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك يستخرج من دم الغزال، وأنه هو ليس بدم، ملتفت جيدا. ف قبل هذا البيت في بيت يقول: كأنك مستقيم في محالي أو في محالي. فالقصيدة كلها قصيدة ماذا؟ لامية. فواحد من الحاضرين اعترض على سيف الدولة: أنك أنت قلت كأنك مستقيم في محالي، يجب أن تقول كأنك مستقيم في اعوجاجي، لأن الذي يقابل الاستقامة هو الإعوجاج. فقال سيف الدولة: خب إذا قال في إعوجاج تصبح القصيدة جيمية، فماذا يفعل بهذا البيت؟ وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال: سهل، وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاجة. فقال سيف الدولة: يعني التفاتتك جميلة، لكن هذا البيت يقال في القذرخان لا في محضر الملوك. يعني في سوق الدجاج لا في محضر الملوك. المهم، فالمثل في الحقيقة يتكون من دم الغزال، لكن في ظرف مخصوص. هذا الظرف المخصوص يقال له فأرة المسك. واضح هذا الكلام؟ أي فعلاً هذا ما سوف نذكره. البحث عن جواز بيع المسك يمكن أن يقع من جهتين، يعني الإشكالية من أين تنشأ؟ من جهتين: إشكالية الأولى من ناحية الطهارة والنجاسة، أن هذا من الدم فهو نجس، وتقدم في أول المكاسب المحرمة رواية تحفل عقول منعت عن بيع النجس. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية جهة الغرر، أن هذا المسك الموجود في الفأرة كم هو؟ غير معلوم، ففيه غرر. أيه يرتبط ببحثنا؟ الجهة الثانية، لأن نحن بحثنا عن مجهولية العوضين لا بد من وصفهما أو رؤيتهما، مباحث المتقدم. فالبحث الأول لا ربط له ببحثنا، وإنما إذا ذكرناه هنا يكون استطرادي. المشهور بل الدعي عليه الإجماع أن الفأرة إذا انفصلت عن الظبية وهي حية فالفأر والمسك التي فيها طاهر. إذن من ناحية الطهارة ما في مشكلة. وإن انفصلت عنها وهي ميتة فإن كان انفصالها بعد التذكية فأيضا طاهر، وإن كان انفصالها قبل التذكية انفصلت عن ميتة فأيضا هناك قول معتد به بطهارة الفأرة والمسك الذي فيها. فإذن على مبنى المشهور أو ما ادعي عليه الإجماع لا يوجد إشكالية من ناحية الطهارة والنجاسة. صار واضحا؟ فإذن يبقى البحث أين؟ من الحيثية الثانية، حيثية ماذا؟ الغرر. وهذا ما سوف يقع الكلام عنه في هذه المسألة. البحث اليوم سهل ما في عمق. يقول المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره، والفأر بالهمس قيل جمع فأرة كتمر وطمرة، وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا. ما معنى لا يهمز تخفيفا؟ يعني ماذا نقول؟ أن نقول ماذا؟ فارة تخفيفا. هذا ليس مهم، المهم أن تقول لنا ما هي معنى، ما معنى فأرة المسك. فأرة هي شيء يشبه الفأرة بالناحية الشكل، تكون عند سرة المسك تنفصل عنه طارة قبل، عند سرة الظبي طارة قبل موته وأخرى بعد موته وهكذا. كيف؟ أي أحيانا يعني أحيانا تنفصل لوحدها، أحيانا لا، الآن طبعا لا ينتظرون حتى تنفصل يستخرجونه. إذا كان ما أدري في مسك طبيعي، أنا عندكم في الحجاز موجود من الحجاز يكتبيها من مكان آخر. أنت من البحر صحيح، عفوا. ومستند حكم العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص عدا توهم ماذا؟ النجاسة. المندفع، هذا التوهم مندفع في باب النجاسات بوجود روايات بالنص والإجماع. طب عدا توهم ماذا؟ النجاسة، هذا البعد النجاسة. وعدا توهم ماذا؟ أو توهم جهالته، بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرر. ليش يقول بناء على ذلك؟ لأنه سابقا بحثنا هذا البحث، أنه يمكن أن تبيع هذا الشيء لكن الشيء المجهول لكن اعتمادا على أصالة الصحة، فيكون الخيار جابرا لأي شيء؟ للغرر. ولكن المصنف سابقا استشكل فيه أن الخيار لا يثبت إلا بعد صحة المعاملة، فلا بد أن تكون أول المعاملة صحيحة لكي يثبت. يعني بعبارة أخرى، الخيار من الأحكام اللاحقة للبيع الصحيح. فإذا كان البيع غرريا فلا يكون صحيحا، فلا يثبت الخيار لكي يجبر الغرر. هذا استشكال تقدم سابقا، ولكنه أجاب عنه في البحث اللاحق قبل درسين، أجاب عن هذا الإشكال وربطناه بما تقدم سابقا. هذا سوف يأتي بعد قليل. أو توهم جهالته بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرر، ويندفع بما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، وهذا من ناحية العين. وأما وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة، هذا عطف تفسير على ما تقدم. خب لذا يقول لكنك خبير، هذا سؤالك، لكنك خبير بأن هذا كله حسن بدفع ماذا؟ الغرر الحاصل من احتمال الفساد. وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحب المسك أنواع، كل أنواعه صحيحة، ليست أنها فاسدة، لكن أنواع تختلف قيمة، صحيحة ولا لي؟ عندك خبرة في المسك، عندكم قلت في باكستان مسك، ها؟ أنواع المسك. أي نعم، يعني مثل العقيق، العقيق هم أيضا أنواع. وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافعة له. حتما، يعني هو الآن في الحجم يمكن أن تبيع أنت تزن الفأرة كلها، استفدنا؟ يعني تبيع مع الفأرة. لا 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 لا، لأن وهي في الفأرة، وهي في الفأرة نوعيتها لا تعرف، لكن كميتها تعرف. من ناحية الكمية ماكو مشكلة، وإنما الكلام من ناحية ماذا؟ الكيفية والنوعية. من ناحية الكمية أنا أبيعها بالفأرة أزينها، مثل الآن مثلها مثل الجوزة، في الجوزة أنا أريد القشر أو اللب، لب، لكن ماذا؟ نبيعها موزونة كلها. فإذا تبقى المشكلة، فحينئذ إن تم الإجماع يكون الإجماع هو المخصص لنهى النبي عن بيع الغرر، وإن لم يكن هناك إجماع فيشكل الأمر. لكن هناك رواية نقلها العلامة في التذكرة، يقول نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام قد روى جواز بيعه، فحينئذ حتى لو لم يتم الإجماع يكون المخصص لنهى النبي عن بيع الغرر ما هو؟ هذه الرواية. لكن التفت، في هذه الرواية يوجد إشكالان، إشكال ذكره المصنف سوف نذكره بعد قليل، وإشكال ذكره الفاضل الماماقاني رحمة الله عليه. إشكال الفاضل الماماقاني عليكم السلام مفاده هكذا، أنه إذا رجعنا إلى التذكرة، إذا رجعنا إلى التذكرة نجد أن الإمام، أن العلامة رحمة الله عليه كان يتحدث عن بيع فأرة المسك، ثم حكم بطهارتها، ثم ذكر لذلك نظيرا. ما هو هذا النظير؟ عبارته في التذكرة هكذا، قال فإن الكبد، الكبد تعرفون الكبد، ها؟ واضح أو غير واضح؟ جيجاف. فقال فإن الكبد حلال وهو دم. فإذا يريد أن يذكر نظير للمسك، المسك قلنا فإن المسك بعض دم غزالي، يريد أن يذكر له نظير فيقول فإن الكبد حلال وهو دم، ثم قال وقد روي جواز بيعه. إشكال الفاضل الماماقاني أن هذه قوله وقد روي جواز بيعه ربما تكون راجعة إلى ماذا؟ إلى الكبد. هذا إشكال على المصنف، لك أنت قلت ذكر رواية العلامة في التذكرة، من قال لك ذكر هذه الرواية عن ماذا؟ عن 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 فأرة المسك. هذه بقرينة مجيئها بعد الكبد مباشرة ظاهرة في أنه ذكرت رواية في بيع الكبد. واضح هذا الكلام؟ إنصافا هذا الوجه له، هذا الإشكال له وجه، لكن ينبغي أن نلتفت إذا رجعنا إلى التذكرة المطلب الأساسي هو في النزاع في جواز بيع فأرة المسك، واستطرد وذكر بيع الكبد، فمن هنا فهم المصنف أن هذه الرواية ليست راجعة إلى ما استطرد فيه، راجعة إلى أصل البحث. فكيف كان؟ هذه الجهة الأولى للاستشكال. الجهة الثانية للاستشكال ما ذكره المصنف، يقول صحيح علامة قال فقد روي جواز بيعه، وهذه راجعة إلى ماذا؟ فأرة المسك. روي جواز بيعه، لعل الإمام ناظر إلى أي مسألة؟ إلى بيع المسك لوحده، لا المسك مع الفأرة. يعني بعبارة أخرى أن الإمام عليه السلام ناظر إلى حيثية النجاسة لا إلى حيثية الغرر. روي جواز بيع، روي جواز بيع المسك، لعله الذي روي جواز بيعه هو المسك، ونحن كلامنا عن ماذا؟ لا عن حيثية النجاسة، كلامنا عن حيثية الغرر. ومتى يكون هناك غرر؟ بيع المسك مع فأره وهو في الفأر. واضح هذا الكلام؟ كيف كان لذا يقول نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأر. وكيف كان؟ فإذا كيف نرفع الغرر إذا لم نأخذ بهذه الرواية المرسلة؟ كيف نرفع الغرر؟ يقول الأمر سهل، نختبر. الآن يذكر لك كيفية الاختبار. وكيف كان؟ فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له. الآن لو فرضنا مثلا الذي يكون أعلى مرتبة من أنواع المسك، فأرته مثلا يكون لونها مائلا نحو السواد، من لون الفأرة نعرف جودة المسك. وإذا لا خف لونها، يعني درجة أدنى، إذا كان هكذا خب تنحل المشكلة، لا يكون هناك غرر. أما لا، إذا كانت الفأرة لا تختلف باختلاف مراتب المسك فيبقى غرر، ماذا نفعل؟ يقول إذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، فالأحوط ما ذكروه. ما هو الذي ذكروه؟ من فطه بإدخال خيط فيه إبرة ثم إخراجه وشمه، بإدخال خيط فيه إبرة. يعني شلون هذا؟ وهذا هذا من باب القلب، يقولون ماذا؟ أدخلت الخاتم في إصبعي، مع أنك ماذا؟ أدخلت الإصبع في الخاتم. هذا من باب القلب. فالمطلب واضح، ثم إخراجه وشمه، فالأحوط ما ذكروا من فطه عفوا ثم إخراجه وشمه.
لو فرضنا شمه وتبين له لا هذه ليست رائحة جيدة ولا أريد، قب لا تريد، الآن أنت ماذا؟ ستقتل الفأرة، وهذا المسك إذا لم يكن مغطى ماذا؟ يفسد. إذا أخطأنا فيه أنا ما عندي يعني أنا احتمال نتصور شيء أنا لم أراه، فإذا الإخوة قد رأوا شيء وأخطأنا أي نعم، هي هذه الكيس الصغير يسمى فأرة، لكن الآن يفسد بإدخال خيط فيه إبرة ولا يفسد ظهر، هكذا مقصوده. ثم لو شمه ولم يرضى به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا؟ تفت يقول مرة أنت العلة الوحيدة للنقص ومرة لا، أنت جزء العلة. كيف جزء العلة؟ بأن غيرك ماذا؟ جرب هذا الشيء. لكن هوب مرة ندخل مرة واحدة الإبرة بعد ذلك يلتئم مكانه فلا يدخل الهواء فلا يفسد المسك، ثم عندما يتكرر هذا الشيء هوب بعد ذلك لا يلتئم مكان الإبرة فيفسد المسك، ومن باب الاتفاق كانت آخر تجربة أنت فعلتها هي التي وسعت مكان الفتق. واضح هذا الشيء؟ يقول
نفس نفس الذي خرج مع الخير
فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق؟ ما قال من جهة الخروج جزء منه.
له أن تقتل الفارق إيه؟ وأقل جزء من المسك حصل نقص على هذا الجزء المسك،
ويقول لا شوف هذا النقص حتما سوف يحصل، هذا الذي تذكره حتما سوف يحصل. اسمح لي هذا النقص لأنه إما خرج مع الخيط شيء أو لم يخرج، إذا لم يخرج فلم تحصل تجربة، إذن لابد أن نفرض أنه خرج صحيح، فإذا دائما يحصل نقص، فإذا لا معنى لقوله لو فرض حصول النقص فيه. هذا راجع إلى مسألة النقص في الفتق، يعني الآن بالنتيجة هذه فقرة المسك تحفظ المسك، فإذا فتقناها ولو كنت أنت الجزء الأخير لإيجاد هذه الفتحة بهذا الشكل فهل تضمن أو لا تضمن؟ ناظر إلى الفتق. فوجهه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالصوم، هذه المسألة ضمان النقص المقبوض بالصوم تقدمت معنا سابقا في بعض مباحث البيع، أنه لو واحد ذهب إلى السوق في البداية يريد أن يصوم ويساوم على السلعة حتى يشتري أو لا يشتري، فهذا الصوم تحتاج إلى تقليب للسلعة في اليد، فمن خلال تقليب السلعة في اليد لنفترض طرأ عليها نقص، فهل تضمن؟ هناك فيه خلاف. يقول الضمان مبتني على ماذا نختار هناك. وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالثوم، فالأولى إذا ماذا نفعل لنفر عن مسألة الضمان؟ يقول فالأولى أن يباشر البائع ذلك، فإذا البائع هو الذي يفتقها أو لا، ليس من الضروري البائع هنا، ليس المقصود من ذلك على نحو القطع أن يباشر البائع بذلك، وإنما كمثال يمكن أن يباشر المشتري لكن بماذا؟ بإذن البائع أو وكالة عن البائع، فليس المقصود من ذلك على سبيل الحصر، يعني المهم أن يكون هناك طريق للفرار عن الخلاف في تضمين المشتري،
كيف نفر عن خلاف تضمين المشتري بأن يفعل هذا الفعل البائع أو يفعل المشتري بإذن البائع أو يفعل المشتري وكالة عن البائع يوكله بأن يقوم بهذا الفعل؟ ثم الظاهر من العلامة، هناك مسألة شبيهة بهذه المسألة، مسألة المسك في فأره، وهي بيع اللؤلؤ في الصدف. ما أدري عندكم في باكستان لؤلؤ في الصدف؟ ما عندكم ها؟ وين مشهور البيع اللؤلؤ في الصدف في أي بلد؟ في الخليج موجود؟ كأنه في وين؟ عندكم كان؟ خلصتم عليه كلها. ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، نفس الكلام، لا من ناحية هنا لا، طبعا لا يأتي بحث النجاسة، وإنما من ناحية ماذا؟ الغرر. وباللؤلؤ أنواع، كيفيات متعددة، كلما كان لونها له صفاء كلما كان سعرها أكثر. وما دام في الصدف أنا لا أعرف، فيكون غررا. ثم أن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، وهو كذلك، وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة للجهالة. طبعا هذا كله مبتني على ماذا؟ على أن نعرف أنه يوجد في بطنها بيض. أما إذا لم نعرف، هذا يرجع إلى ماذا؟ إذا تتذكرون قسمنا الغرر إلى قسمين، غرر لأجل الشك في الحصول يعني في الوجود، وغرر لأجل الشك في الأوصاف. كلامنا هنا عن الشك في أي شيء؟ في الأوصاف. فإذا لابد أن يكون قد فرغ عن معلومية وجود بيض في بطن الدجاج. واضح هذا الكلام؟ وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر. طبعا أيضا لابد أن يكون لها حالة معتادة من حيث العدد. أن تبيع البيض في بطن الدجاج، كم بيضة موجودة؟ أيضا لابد هذا من أن يرفع به، ولو بحالة الاعتياد أن هذه الدجاجة عادة في خلال 5 أيام تبيض كذا وكذا بيض، ولو من خلال ماذا؟ المتعارف والمعتاد. قل باعتبار الآن هذه المسائل الأخيرة كان كل البحث فيها عن الأوصاف، فلذا قلنا لابد أن نقيد البحث أن أصل الحصول معلوم. لكن المصنف هنا ماذا تلاحظ؟ خصص الأوصاف الكبر والصغر، يعني فرغ عن أصل معلومية الحصول.
هو ليش مصنف
يعني هكذا؟ يعني هذه المسألة يمكن أن يعرف. وهذه الدجاجة معروفة أنه في هذا الموسم من كل سنة تبيض، فإذا حصل لدينا إطمئنان بأن البيض أمس باضت بيضة كذا، حصل لدينا إطمئنان، بل من عنده خبرة بالدجاج يعرف هذا الشيء، يعرف هذا الشيء من مشية الدجاجة ربما، والله العالم. من نظرة الديك إليها مثلا، فربما الآن لا بد أن يكون قد فرغ، وإلا أيضا يعني أقول لو لم نفرغ عن ذلك لا بد أيضا أن نقيد هذا البحث، أو يكون له اعتياد من ناحية أصل الحصول، لكن لما لم يذكره كاشف على أن المصنف قد فرغ عن أصل معلومية الحصول. والأمر سهل، هذه في ابن الجوزي عنده كتاب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فيقول من جملة فضائله يعني وحرصه على أموال الناس وبيت مال المسلمين، كان كل يوم يفحص الدابة من الخلف ليرى ماذا أكلت، فهل أكلت من ملك الغير أم لا. أم يمكن في الدجاج أن نعرف من هذه المسألة.
هذا
أي نعم. هو يذكره في باب الفضائل، كتاب اسمه فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الله العالم. مسألة، انتهينا إذن من هذه المسألة. تلاحظ المسائل السابقة كلها كانت ترتبط بمسألة الغرر ومجهولية المبيع. الآن بعد الفراغ عن مسألة عدم جواز بيع المجهول، إما للإجماع أو لنهى النبي عن بيع الغرر أو للأدلة التي تقدمت مفصلة، فهل نستطيع، هل يوجد لدينا حيلة شرعية بأن نبيع المجهول مع المعلوم؟ التفت جيدا، يعني الآن بيع الصدف، بيع اللؤلؤ في صدفه ماذا؟ مجهول. فأبيعك الصدف مع كتاب، فضممت المجهول إلى المعلوم، فهل هذا يحل لنا المشكلة أم لا؟ طبعا هذا متى يأتي هذا البحث؟ بعد الفراغ عن عدم جواز بيع المجهول. أما لو قلنا بجواز بيع المجهول خب لوحده يجوز بيعه فضلا عن الضميم المعلومة، فلا يأتي هذا البحث. واضح هذا الكلام؟ يقول لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه. ليش؟ يقول لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة، فيكون المجموع مجهولا. يعني المجهول زائد المعلوم ماذا يساوي؟ يساوي المجهول لا يساوي المعلوم، يصبح مع المجهول. يعني الآن أنت في مقابل ما دفعته لا تعرف ماذا أخذت، لأنك أنت دفعت الثمن في مقابل المجموع فلا تعرف ما أخذت. إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا، أو ربما هذا لا يتفق في شيء. التفتنا؟ يعني أي مجهول قد يكون فيه شيء جهة معلومة. التفتنا؟ ليس المقصود المجهول كل جزء جزء منه وكل أوصاف مجهولة، لا، فيشمل ما نحن فيه إذا. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا. شنو هذا السمك الآجام؟ الآجام جمع أجمة، أو جمع جمع هو في الواقع، وهي المكان الذي فيه ماء وشجر ملتف حوله، هذا يقال لها أجمة. ففي ماء فيه سمك. التفت، السمك يمنع من بيعه لجهات متعددة. مثلا بيع السمك في النهر، البيع من بيع المنع من بيعه لأنه لم يملك بعد، فأنت تبيع السمك يعني بعت ما لا تملك، أو بيع الطير في الهواء بعت ما لا تملك. فهذا الإشكال من أي جهة؟ من جهة الملكية. لذا المصنف حتى يتعين الإشكال من جهة الغرر والجهالة ماذا قال؟ ولو كان مملوكا. إذن حرمة البيع هنا لا لأجل أنه ليس بمملوك، بل نفترض أن هذا البستان، هذه الأجمة يملكها شخص، فإذا يملك السمك الذي فيها. فإذا حيثية المنع ليس حيثية أنك نهى النبي عن بيع ما لا يملك، لا، هنا حيثية المنع هي الجهالة. أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب. القصب يعني القصب الموجود في هذه، لأنه عادة حول الماء يزرع ماذا؟ قصب، مثل وين؟ في العراق موجود، في الأهوار، في الفاو موجود هذا القصب. لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غيره. ولا اللبن أيضا يتفرع على هذا الأصل المسألة، يعني لا يجوز بيع اللبن في الضرع في الثدي ولو ضم إليه ما يحلب منه. يعني التفت، هذه البقرة حلبنا منها شيء وما زال في ضرعها شيء، فقلت بعتك هذا اللبن الآن الموجود بالفعل مع اللبن الذي في ضرع البقرة، يعني هذا ضم مجهول إلى معلوم فلا يجوز. وعلى المشهور كما في الروضة وعن الحدائق. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى معلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم. تفت هنا في الحقيقة هذه المسألة ترفع إشكالية. المصنف قبل قليل ماذا قال؟ قال إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء منه مجهولا. خب في مقابل ذلك نستطيع أن نقول ولا نعني بالمعلوم ما كان كل جزء منه معلوم، إذ هذا لا يتفق عادة. الآن بالله عليك أنت عندما تذهب إلى السوق وتشتري الشات، تشتري الشات كل جزء منها معلوم لديك؟ يعني معلوم لديك كم عليها من الصوف؟ معلوم عد؟ لا، ليس كل جزء منها معلوم. فإذا يبقى هناك أجزاء مجهولة، فكيف صح بيعها؟ فالبعض حاول أن يحل هذه المشكلة عن طريق أن المدار على أن يكون المقصود بالأصالة مجهول. يعني الآن أنا عندما أشتري الشاة المقصود بالأصالة ما هو؟ اللحم. فلا مانع من أن يكون غير المقصود بالأصالة مجهولا. ملتفت؟ فإذا هذا فرضه البعض ليحل هذه الإشكالية. فإذا المدار أن يكون متى يحرم البيع، متى يكون البيع بيعا غرريا؟ إذا كان المقصود بالأصالة مجهولا. أما إذا كان المجهول ما يقصد بالتبعية، بل قد لا يلتفت إليه. الآن عندما تذهب وتشتري الشاة صل لا تلتفت إلى الصوف، فهذا لا مانع من مجهوليته وإن كان له قيمة. فلذا يقول وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم، كما مثلت مسألة صوف الشاة، وهو المحكي عن المختلف للعلامة وشرح الإرشاد لفخر الإسلام، والمختصر في شرح المختصر. لمن هذا الكتاب؟ جمال الدين أحمد بن محمد الأسدي الحلي، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان. ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، يعني يمنعون بيع المجهول إذا كان مقصودا بالاستقلال. ليش؟ لأنه ما من شيء معلوم إلا ومعه شيء مجهول، كما مثلنا في الشاب. نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا توجب صدق اسم المجهول على المبيع عرفا، حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعضها بعض أجزائها مجهول، والمثال الواضح على ذلك الأشياء التي ذكرناها. خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي بل في مفتاح الكرامة، أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين خلافا، هذا يرجع إلى أي مطلب؟ خلافا يرجع إلى أي مطلب؟ إلى أصل المسألة، وهو هل يجوز بيع المجهول منضما؟ فيما تقدم ماذا كان؟ المشهور ماذا قالوا؟ لا يجوز. هؤلاء قالوا يجوز، هو الصحة. بل عن الخلاف والغنية الإجماع في مسألة، في مسألة سمك في الآجام. واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد، وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما، يأتي قراءتها في يوم غد. والحمد لله رب العالمين. قد اي هذا واضح طبعا، هذا بالشرط ان يكون مملوكا طبعا، فهذا حينئذ ارتفعت الجهالة.
يسجل هذا، يسجل عينه وبيه، يسجل.